شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأخوات أيها الإخوة، يشرفني أن أحييكم تحية تقدير ومحبة واحترام، أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء أتقدم بشكر الخالص إلى القائمين على هذا البرنامج الذين منحونا الفرصة للتكلم على قطاع الموارد المائية واقع وأفا، والشكر موصول إلى السيد شعبان لناكر المدير العام للإذاعة الوطنية على إتاحة لنا هذه الفرصة وعلى القيام على قيامه على الإشراف على هذا البرنامج الهام. كما أحيي من خلالكم كل الأخوات المستمعات والمستمعون الذين يتابعون هذا البرنامج عبر مختلف ولايات. أقول فقط أنه فيما يتعلق بقطاع الموارد المائية، ونحن على ساعات قليلة من الاحتفال باليوم العالمي للمياه، أقول أنه خلال هذه الفترة العشرية الأخيرة تمكنت الجزائر من تحقيق ما لم يتحقق منذ الاستقلال، وأقول ذلك ليس مبالغة وليس مدحا، أقولها راحة، أنه ما تم تحقيقه خلال هذه العشرية مدعاة للفخر ومدعاة للإعزاز. كوننا قليل جدا ما نجد مثل هذه الإنجازات في دول أخرى قد تكون في المستوى الجزائر. إذن الجزائر خطت خطوات كبيرة، خطت خطوات جبارة، خطت خطوات وهي انطلقت من العدم. قول انطلقت من العدم لأننا نتذكر كلنا تلك السنوات العجاف التي مرت بها البلاد خلال بداية الألفية ثانية. تلك السنوات التي كانت الدولة عاجزة على توفير المياه الصالحة للشرب في مختلف التجمعات السكانية وخاصة في المدن الكبرى من الوطن، وأذكر على سبيل المثال مدينة الجزائر العاصمة، مدينة وهران وغيرها من المدن كقسنطينة وعنابة وغيرها من المدن التي كانت تعاني معاناة كبيرة في تموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. يكفي أن أقول فقط لأن الذكرى تنفع المؤمنين أنه في بعض الأحيان لا يرى المواطن الماء في الحنفية إلا بعد شهر من الزمن. إذن وصلنا اليوم إلى تموين المواطنين على مدار 24 ساعة على 24 ساعة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تلك المجهودات الكبيرة التي بذلت وعلى الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في إطار تجنيد الموارد المائية عبر مختلف مناطق الوطن. ودعوني أن أذكر أيضا أن منطقة المغرب العربي بصفة عامة والجزائر جزء لا يتجزأ من هذا المغرب العربي الكبير تقع في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وكلنا يعرف أن المنطقة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط تعاني معاناة كبيرة، قلة الأمطار، فترات من الجفاف تكاد تكون طويلة، ندرة في الموارد المائية، ناهيك عن الأضرار التي تسببها تلك الظواهر الطبيعية الغير العادية. كل هذا كان نتاج للتغيرات المناخية. والجزائر كما تعلمون شاركت في قمة باريس وأسمعت صوتها، وقلنا بالحرف الواحد أنه الجزائر ليست لها مسؤولية في ظاهرة الاحتباس الحراري وما ينجر عن الاحتباس الحراري من تغيرات مناخية قد تكون مضرة على بنو الإنسان بصفة عامة. هناك مناطق في العالم تعرف جفاف كما قلت، وتعرف ظاهرة التصحر بقوة، وهناك مناطق أخرى تعرف فيضانات وأعاصير، ونحن في الجزائر قد نكون بين الاثنين، لأننا لا ننسى أن بلادنا قد تضررت كثيرا بفعل الجفاف من جهة وبفعل الفيضانات من جهة ثانية. ويكفي أن أقول أن نموذج ومثال باب الواد لا زال حاضرا في الأذهان لدى الجزائريين بصفة عامة. إذن نظرا لهذا الوضع الذي تتميز به الجزائر، قامت السلطات على مستوى الجزائر، وأخص بالذكر فخامة السيد رئيس الجمهورية، وعي منه بخطورة القضية، وعي منه بضرورة التدخل العاجل، قام فخامة الرئيس باتخاذ إجراءات جريئة مكنت البلاد من تجاوز تلك الفترة الصعبة، تلك الفترة التي كنا نعاني منها الأمرين. إذن برنامج ضخم، برنامج كبير، برنامج حجم استثمارات هائل، سمح بإنجاز العديد من الهياكل والبرامج التي اليوم نتمتع بها والتي حققت الأهداف التي أنشئت من أجلها. يكفي أن أقول أنه خلال هذه الفترة الوجيزة العشر سنوات الماضية تم إنجاز 40 سد. 40 سد، هذا العدد ليس بالهين، استثمارات ضخمة، منها 31 سد هي حاليا مستغلة، و9 سدود هي بصدد الانتهاء الأشغال منها، وننتظر استلامها في هذه السنة إن شاء الله، وعلى أقصى تقدير بداية الثلاثي الأول من السنة المقبلة. إذن 40 سدا، هذا الحجم الكبير من السدود مكن البلاد من توسيع طاقات التخزين، حيث انتقلت هذه الطاقات من 3 مليار متر مكعب إلى أكثر من 8.5 مليار متر مكعب من المياه. هذا يدل دلالة واضحة على تلك المجهودات الكبيرة والضخمة التي قامت بها الدولة في إطار تجنيد المياه السطحية. نفس الكلام يمكن قوله فيما يتعلق بتجنيد الموارد الجوفية. وهنا دعوني أن أقول لتوضيح الرؤية لدى الرأي العام بصفة عامة ولدى الإخوة ممثل الإعلام الحاضرين معنا، أن أكثر من 60% من المياه التي نحن في أمس الحاجة إليها تأتي عن طريق المياه الجوفية، و40% المتبقية تأتي عن طريق المياه السطحية من سدود وكذلك برنامج تحلية مياه البحر. إذن كلها مشاريع ضخمة، كلها مشاريع كبيرة، كلها مشاريع تتطلب إنجازها تجنيد إمكانات مالية معتبرة. واليوم يمكن أن نقول أنه بفضل هذه السياسة، أنا أتذكر كنت والي في ولاية تلمسان، وكانت تلمسان تعاني من مرارة قلة وندرة المياه، مئات الشاحنات تصول وتجول في المدينة بحثا عن المياه، والمواطن كان هاجسه الكبير هو البحث عن مصدر لتموين نفسه بالمياه الصالحة. واليوم الحمد لله أين كنا وأين وصلنا؟ إنجاز أكثر من 12 محطة لتحلية المياه، 12 محطة لتحلية المياه. أنا أتذكر كانت الأمور معقدة إلى أبعد الحدود، كنا نفكر وكانت الدولة تفكر حتى في استيراد المياه. إذن هذا يدل على خطورة الوضع الذي كنا نعاني منه وكنا نمر به. إذن اليوم الحمد لله محطات للتحلية تنتج أكثر من 2.3 مليون متر مكعب يوميا، سدود ممتلئة في حدود 70-71%، هناك من السدود ممتلئة عن آخرها، أكثر من 10 سدود ممتلئة عن آخرها، أكانت في شرق البلاد أم في غرب البلاد. وهناك سدود أكثر من 20 سدا ممتلئة أكثر من 80%، ونفس العدد حوالي 70 إلى 80%. يعني هذا يدعوني أن أقول أنه إمكانات التخزين ووفرة المياه تجعلنا مطمئنين لتجاوز الصائف المقبلة في راحة إن شاء الله، وتمكننا من تزويد المياه، تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب تزويدا عاديا منتظما، ونهيك عن سقي الأراضي الفلاحية التي هي تعتبر أيضا من المحاور الأساسية التي نعمل على تطويرها وتوفير لها كل الإمكانات اللازمة من أجل تطوير وتنمية الإنتاج الفلاحي الذي نحن في أمس الحاجة إليه إذا أردنا حقيقة أن نضمن أمننا الغذائي.
سيد نوري، يعني في ظل ترشيد النفقات وفق المعطيات الاقتصادية الجديدة في الجزائر، أغلب مشاريع قطاعكم حساسة وطابعها استعجالي، كيف سيكون تسيير هذه الموارد وعلى أي مقاييس ستكون أولويات المشاريع ذات المدى المتوسط والبعيد؟
والله يعتقد أنه الكثير من الانشغالات تمت الاستجابة لها خلال السنوات الماضية، مشاريع كبيرة من سدود، من محطات لتحلية المياه، من مشاريع للتحويلات الكبرى للمياه. التحويلات الكبرى للمياه يعني نقل المياه من المناطق الفقيرة التي تفتقر إلى هذه المادة الحيوية إلى المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها. وهنا دعوني أن أقول أيضا أن مثال مشروع عين صالح تمرست قل ما نجده في الكثير من الدول عبر العالم. لا توجد في أي دولة من الدول مشروع من هذا النوع ومن هذا الضخامة، والذي كلف الدولة كلف إمكانات كبيرة. نقل المياه على مسافة 750 كيلومتر ذهابا وإيابا، معناتها 1500 كيلومتر، ليس بالأمر الهين. مشروع كبير، مشروع ضخم، مشروع يتطلب إرادة قوية، إرادة فولاذية، ولولا فخامة الرئيس لما كان هذا المشروع ليتحقق. قرار أتى من فخامة الرئيس، هو الذي أعطى الإشارة وهو الذي قرر بضرورة إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي أعاد الأمل وأعاد الحياة إلى مناطقنا الجنوبية في جنوبنا الكبير. إذن هذا كمثال. أستطيع أن أعطيكم مثال آخر فيما يتعلق بنظام بن هارون، سد بن هارون. هذا السد الضخم، هذا السد الكبير الذي يعتبر أكبر سد في الجزائر، وأقول لكم أنه ممتلئ عن آخره وهو فائض حاليا. هذا السد الذي يمول أكثر من 5 ملايين مواطن عبر 5 ولايات. إذن هذا المشروع الهام الذي نحن بصدد الانتهاء من أشغاله سيمول كل من ولاية قسنطينة وأم البواقي وخنشلة وباتنة وقسنطينة بالمياه الصالحة للشرب، ناهيك عن سقي الأراضي الفلاحية في كل من ميلة أم البواقي وباتنا. إذن مشاريع ضخمة. أعطيكم مثال آخر، نظام سد كديتا سردون في وسط البلاد. هذا السد الكبير الذي هو أيضا ممتلئ عن آخره، أكثر من 600 مليون متر مكعب مخزنة في هذا السد، ويمول كل من ولاية تيزي وزو، ولاية البويرة، ولاية المدية، وولاية المسيلة. أنظمة كبيرة، أنظمة معقدة، ولكنها تم إنجازها بكفاءة الإطارات الجزائرية الذين كان لهم شرف متابعة هذه المشاريع الضخمة، والتي سمحت لهم باكتساب خبرة لا يستهان بها، وهي تعد مفخرة للإطارات الجزائرية بصفة عامة. أقول نظام الماو
في الغرب،
نظام الماو الذي ينطلق من سهل الشلف نحو مدينة وهران، هذا النظام الكبير أيضا الذي يمول الرواق الغربي بالمياه الصالحة للشرب وصولا إلى مدينة وهران. إذن كل هذه الأنظمة ما كانت لتكون لولا هذا البرنامج الذي تكلمت عليه في البداية. وأقول فقط أننا بحاجة ماسة في هذه الظروف بالذات إلى ضمان صيانة دائمة لضمان ديمومة هذه الإنجازات.
بالنسبة للسدود المهترئة يعني فيها